إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، غدا إن شاء الله 12 ربيع الأول ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير، ولذلك من المناسب اليوم، ما دام أن الناس يعطلوا وتصبح عطلة ويتحدث الناس عن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتطرق إلى جانب أهم من قضية الاهتمام بمجرد الميلاد، وهي علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأهم. أولا، قضية الميلاد، لن أدخل في تفاصيل قضية الاحتفالات بالموالد وغيرها، فهذه قضايا أميتت بحثا، لكن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول قضية فيها خلاف أصلا عند المؤرخين وأهل السيرة، مختلفون في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا قبل البعثة، قبل بعثته كان إنسان عادي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكتب المؤرخون كثيرا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان إنسان عادي، ولد صلى الله عليه وسلم مثل باقي الأولاد الذين ولدوا، وترعرع في قريش، وعاش في بادية بني سعد، وذكر المؤرخون في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه شارك في حلف الفضول وحرب الفجار، وأنه ارتحل إلى الشام تاجرا في بضاعة السيدة خديجة رضي الله عنها، وتزوج ورزق من الأولاد، سيرة كما تكتب سيرة أي إنسان. لكنه بعد النبوة صلى الله عليه وسلم أضاءت به الدنيا صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يرقبوا كل شيء في حياته، حركاته، سكناته، مشيه، ذهابه، كلامه، قوله، كل شيء صار مرتقب ومكتوب، فكتبت المجلدات في 23 سنة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فترة البعثة. فأولا، الاختلاف، السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشهورا معروفا مميزا عن غيره بميزة كالكلام في النبوة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أن العرب أصلا كان عندهم مشكلة في التاريخ، فكانوا يؤرخون بالحوادث، يعني نقطة البداية اللي نسميها نقطة الارتكاز التي نبني عليها غير موجودة عند العرب، فكانوا يؤرخون بالحوادث. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ولد في عام الفيل. طيب عام الفيل أي عام؟ قالوا عام الفيل بعد حرب الفجار بعشر سنوات. طيب حرب الفجار أي عام؟ قال بعد حرب داحس والغبراء بعشرين سنة. طيب داحس والغبراء أي عام؟ قال سنة هدمت الكعبة. طيب هدمت الكعبة أي عام؟ وهكذا. فكانوا لا توجد نقطة ارتكاز رئيسية، يؤرخون بالحوادث، فهذا يؤدي إلى حركة في التاريخ. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واطلاعهم على التاريخ والتدوين والعلوم الإدارية عند فارس والروم، اشاروا على عمر: لابد تضع لنا تاريخ، نقطة ارتكاز، بداية نبتدئ بها. فهل نبتدئ في شهر الله المحرم، أو أننا نبتدئ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نؤرخ بالوفاة؟ ما قال نؤرخ بالميلاد، لعلمهم باختلافهم في الميلاد، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن أهل السير اختلفوا في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ولد في المحرم أو ولد في صفر أو في ربيع الأول أو في ربيع الثاني، على كلام كثير، كما اختلفوا حتى في قضية الإسراء والمعراج، لكن هذا لا يهم في جانب كثير، يهمنا الجانب الأهم، علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يوافق غدا على حسب التاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم. فليس حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر في العام مرة، كما أن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجرد الدعاء، نوعد والله نحب النبي، ولذلك اسمي ولدي اسمه محمد، والثاني مسمي بنت فاطمة، والثالث مسمي ابنه كذا، هذه بعض العلامات الظاهرة، لكن في الحقيقة في علامات أعمق في حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سبع علامات سأوردها لكم باختصار من كلام أهل العلم. العلامة الأولى في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حبه يدخل إلى القلب وإلى شغاف القلب ويتربع على قلبك، فيكون حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك، بمعنى تقدم طلباته على طلبات نفسك، وأكثر من حبك لوالدك،
بمعنى تقدم أوامره على أوامر الوالد. إذا تعارض أمر الوالد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصحابة مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص الذين قدموا الإسلام وأوامر الله على أوامر الوالدين. ومع ذلك الله أمر بالصحبة بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروفة، وأن يكون حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أشد وأكثر، وتقديم حبه أكثر من حبك للناس أجمعين. وهذا الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، والحديث في البخاري، أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه الثلاثة نماذج طبعا، لأن الحب يقول العلماء ثلاثة أقسام: حب إجلال يعني اللي أكبر منك، تحب حب إجلال وتوقير كحبك لوالدك فذكر الوالد كمثال، وحب عطف وشفقة ورحمة كحبك لأولادك فذكر الأولاد مثال على حب الشفقة والعطف والرحمة، وحب مشاكلة يعني حب الناس اللي على طريقتك وهو حب الناس أجمعين. فأنا أحبكم لأن أنتم تصلون وأنا أصلي، أو أنا أحبك لأنك أنت زميل معي وأنا زميل معك، هذا يسمونه حب مشاكلة، مشابهة، في شيء يشابهني فأحبك للمشابهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النماذج الثلاثة: حب الإجلال بالوالد، وحب الشفقة والعطف والرحمة بالولد، وحب المشاكلة والمشابهة بالناس أجمعين. قال: ما يكتمل إيمانك ولن تذوق حلاوة الإيمان حتى تحبني وتحب سنتي وشريعتي وما أتيت به أكثر من إجلالك وحبك لأبيك ومن تجله، أي إنسان تجله، وأكثر من حبك حب الشفقة والعطف والرحمة على من كان تعطف عليه، وأكثر من حبك للأشياء التي تحبها مشابهة ومشاكلة وهم الناس أجمعين. روى البخاري في كتاب الإيمان باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته لكم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال ابن حجر: المراد أحب إليه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقرينة أنه قال حتى أكون أحب، وإن كانت محبة جميع الرسل إنما هي من الإيمان، لكن الأحبية مختصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القسطلاني، قال: القلب السليم من الأمراض، من أمراض الغفلة والهوى يذوق طعم الإيمان. إذا كان قلبك سليم من أمراض غفلة يعني أمراض شهوة وأمراض شبهة سيذوق طعم الإيمان، كما ويذوق فسيذوق طعم الإيمان وينعم به كما يذوق الفم طعم العسل، كما تذوق طعم العسل ستذوق طعم الإيمان، ولا يذوق ذلك ولا يتنعم به إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من نفس وولد ووالد وأهل ومال وكل شيء. ولذا قال ابن رجب رحمه الله: إن أعظم نعمة على هذه الأمة إظهار محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته ورسالته، هذه النعمة الكبرى، نعمة الكبرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النعمة العظمى. ولذا قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهذه هي النعمة الكبرى، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النعمة على الأمة بإرساله أي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من النعم عليهم بإيجاد السماء والأرض والشمس والقمر والكواكب، هذه أعظم نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم من كل نعمة ومنة من تن الله تعالى بها على هذه الأمة. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه والحديث في البخاري في كتاب الاستسقاء، قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كالنور وهو يرفع يديه ويستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل مرزاب، يعني ما ينزل حتى يفيض الماء ويصب من على السطوح وعلى البيوت، وكنت أذكر قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يعني الناس إذا أقحطوا أو أجدبوا استسقوا وطلبوا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن علامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم حبه على كل حب قولا وفعلا. العلامة الثانية من علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء به وإحياء سنته. قال القاضي عياض: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإن لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا، فالصادق في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، أولها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمال سنته، واتباع أقواله وأفعاله، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى النفس وموافقة شهوته. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحب الأنصار المهاجرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم، فلذلك قدم الأنصار المهاجرون على أنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم. فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله، ومن خالف في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ناقص المحبة. ولذلك من علامات حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقتفاء أثره وتتبع سنته صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء بالسنة. شوف حتى السلف كانوا يتتبعون حتى بعض الأشياء اللي مو في عصرهم أو تكون غالية. الإمام أحمد يقول: ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد عملت به. حتى مر علي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا. السعر اختلف أصلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل 200 سنة، سعر الحجامة شيء وسعرها في وقت الإمام أحمد أرخص بكثير. قال: لأني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، رحت أعطيت الحجام دينارا حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي السلف، مو صوفي أنت يعني، وإنما لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فعلت ما أمر الله عز وجل به: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فإن أهل المحبة لا يخفون ولا يخفون حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وجوههم الزاهرة قد أشرقت بأنوار قلوبهم العامرة، كما قيل: إن المحبين قوم بين أعينهم واسم من الحب لا يخفى على أحد. وقد صرح بذلك الإمام القاضي عياض فقال: من علامات حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومنها كثرة الشوق إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. وفي حديث الأشعريين لما جاءوا مهاجرين من اليمن واقتربوا من الوصول إلى المدينة جعلوا ينشدون فيقولون: غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه. من حبهم للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أبي طلحة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد احتبس عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات لما ضرب زوجته المخاض، يعني زوجته بتولد خلاص، فتعسرت فتأخر عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم دائما يكونون معه، يذكرونه، يلازمونه، يلاصقونه صلى الله عليه وسلم. فلما احتبس رفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أنه يعجبني، يعني أحب أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى يا ربي. يعني يا ربي أنت تعلم ظروف زوجتي الآن وقد حضرها المخاض وربما تموت أو تلد، فأنت تعلم يا ربي ظرفي، وإنما أحب أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة لا يرضون أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن، كما قال علي رضي الله عنه يوم خيبر، يوم أن مرض وتأزمت نفسه فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بداية خيبر طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يكون واليا على المدينة في البداية، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم لما ذهب إلى خيبر مرض فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك كانت نفوسهم تواقة لأن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو جواب أنس بن مالك رضي الله عنه لما حضر حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسئل: أحضرت حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أين أغيب عنه وأين أغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا دائما ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن علامات حبك للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كثرة التأسي به، كثرة ذكر سيرته. اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحبون يلازمونه، يكونون معه ليلا ونهارا لا يفارق. احنا الذين جينا من بعدهم نحب ذكره وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الرابعة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم التأدب معه، تعظيمه، توقيره عند ذكره صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحالة أي من الشفافية وحب النبي صلى الله عليه وسلم لرجوت أن أكون من أهل الجنة. معروف قصيدة بانت سعاد وزهير وثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الهيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثناء حسان رضي الله عنه بن ثابت، وثناء بعد ذلك أبو العتاهية والبوصيري إلى أحمد شوقي، كلهم تغنوا وترنموا في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كساه الله من إجلال. وهذا نوع من التعزير والتوقير والاحترام والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، حل لنا هالكلام هذا، تعظيمه في حياته: كانوا ما ينظرون في عينه، ما يرفعوا صوته بين يديه، لا يتقدموا بين يديه، لا يخرجوا، لا يتسللون لواذا بين يديه حتى يستأذنوا، لا يتركوه في موطن إلا وهم معه يدافعون عنه بالمال والنفس والجاه ويقدموه. هذا في حياته بعد مماته. قال القاضي عياض رحمه الله: ومن تعزيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته أن لا يرفع الصوت في حضرة سنته وحديثه صلى الله عليه وسلم، ولا عند قبره صلى الله عليه وسلم. وقد أورد القاضي عياض في هذا الباب عن الإمام مالك، وقد سئل عن أيوب السختياني أحد الرواة المشهورين المحدثين، قيل للإمام مالك: تنقل عنا الحديث، تنقل عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما حدثتكم عن أحد إلا أيوب أفضل منه، كل من أحدثكم عنه في كتابي الموطأ أيوب السختياني أفضل منه. طيب ليش يا إمام مالك؟ قال: إلا وأيوب أفضل منه، حج حجتين، يعني حج للبيت الحرام، حج حجتين، فكنت أرمقه، يعني كنت معه في الحج أشوفه، أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. يعني كنت حجيت معه حجتين، أشوفه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واسمه جعل يبكي حتى نرحمه من البكاء، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت ونقلت عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، أنك لا ترفع الصوت وأنك تذكره وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم دائما، وتعظمه وتوقره وتعزره صلى الله عليه وسلم. خامسا من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم موافقته في الحب والبغض، يعني أحب ما يحب وأبغض ما يبغض. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أحب الأنصار، أحب النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته أحب آل بيته، أحب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أحب أصحابه، كره النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين أكره المنافقين. هذا من علامات حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم موافقته في الحب والبغض صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما جاءت تبلغه غيرة النساء من عائشة، فقال: يا بني ألا تحبين من أحب؟ قالت: بلى. وفي رواية قالت: لا والله لا أكلمه فيها أبدا. يعني جاءت تكلم عن غيرة النساء من عائشة، ووقع شيء بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، فجاءت فاطمة لأنها مقربة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، الحريم يقولون عن عائشة كذا وكذا وكذا. قال: بس يعني لا تدخلين شيء في صدري. يا بني ألا تحبين من أحب؟ قلت: قلت بلى. يعني ما تحبين لحية؟ أنا أحب عائشة، ما تحبينها؟ قلت بلى. قالت والله ما أكلم بعد اليوم في عائشة أبدا، وسبب في ذلك أن من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب من يعم. شلون تحب النبي تسب زوجته؟ يعني بفهم أنا شلون هذول يحبون النبي اللي يقولون نحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون، شلون حب هذا؟ بفهم أنا شلون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يسبون أصحابه، يسبون أبو بكر ويسبون عمر اللي هما وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، شلون حب هذا؟ بفهم أنا شلون حبهم يسبون المهاجرين والأنصار ويرون أن المهاجرين ارتدوا والأنصار ارتدوا ولم يبقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبعة؟ ما يمكن الكلام هذا، هذا ما يقبل عقل أصلا. ولذلك حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحب من أحب أحبهم في حياتك. عند وحي ينزل منافقين كان الله حذر منهم، لو كانوا منافقين لحذره الله كما حذره وأنذره وعاتبه في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه مراعاة لكونه سيد الناس من الأنصار في وقته أو سيد الأوس والخزرج في وقته، وكون ابن عبد الله صحابي جليل، وحتى لا يعير ابنه أن أباك مات فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما صلى عليه اعترض عليه عمر، قال يا رسول الله شلون تصلي على عبد الله بن سلول وهو الذي فعله، هو الذي فعله، هو الذي خرج بالجيش يوم أحد، كيف تصلي عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعنا منك يا ابن الخطاب. فما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله قرآنا يطلب منه أن لا يعيد الكرة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ما في مجاملة الدين هذا. لو كان أبو بكر وعمر فيهم شيء كان نزل القرآن، لو كانت أم المؤمنين فيها شيء لنزل القرآن. شو الدين هذا؟ شو كلام فاضي هذا؟ شون أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم بس ما أحب أصحابه، أنا أحب النبي بس ما أحب زوجاته؟ هذا كلام مو صحيح، هذا هذا مو صحيح. لأن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم حبك لأصحابي، حبك لما أحب، كراهيتك لما كره صلى الله عليه وسلم، لكره النبي نكره صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام القاضي عياض وأوثق عند حديث أبي داود والبزار قول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق أعلى أقوى عرى الإيمان أن تحب لأجل الله وتبغض لأجل الله. قال القاضي عياض ومنها محبته صلى الله عليه وسلم لمن أحب النبي، يعني من عرى الإيمان أن تحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو بسببه، يعني من هو متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنسب أو سبب. سبب يعني الصحابة رضي الله عنه، نسب يعني آل بيته صلى الله عليه وسلم، من آل بيته وصحابته مهاجرين وأنصار، وعداوة من عاداهم النبي صلى الله عليه وسلم وبغض من أبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن حرفوا وبدلوا ونافقوا. فإن من كمال حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحب ما أحب. قال القاضي عياض وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس، وقد قال أنس رضي الله عنه أحببت ما أحب النبي، حتى في الأكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الدباء، دباء يعني القرع، كان يحب الدباء، ورأيته يتتبعه يعني في الأكل فأحببت الدباء لأن النبي حب أحببته. وقال جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، نعتدم بالخل، قال فأحببت الخل. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكره الثوم من أجل رائحته فكرهته من أجل الرائحة. يعني الناس كانوا حتى في المباحات يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب من أحب. وكل من اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم بنسب أو سبب، نسب آل بيته، سبب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. ويدخل في ذلك، يدخل في حب النبي صلى الله عليه وسلم حب أهل الحديث الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم من أعظم الناس خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث يعني الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الذين دونوا لنا هذه الكتب وكتبوها ونقلوا ورحلوا في طلب العلم، وعندهم أسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلوا أرواحهم وأعمارهم في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جرحا وتعديلا وتصنيفا وتأليفا وكتابة وشرحا، حتى ماتوا بعضهم مات مسافرا مهاجرا، كالإمام النسائي مات في فلسطين وقبره هناك، وكالإمام أبي داود مات في البصرة وقبره هناك، ارتحلوا 20-30 سنة، منهم من رجع إلى أهله ومنهم من مات في الطريق. شاهد من هذا، هؤلاء هؤلاء حبهم متصل بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم من أعظم الناس خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى، والله لفت عجيبة، قال ابن كثير في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني كل مجموعة نجيب إمامهم معاهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بصحبته تلك الفرقة الناجية، أصحاب الحديث الذين سخروا حياتهم شرحا لسنته وحفاظا عليها، إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر شرف لهم أنهم يدعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله جرير بن عبد الله البجلي على جلالة قدره، وهو من الصحابة العظام الكبار سنا ومكانة، على جلالة قدره، إلا أنه كان في السفر يخدم أنس بن مالك، أنس بن مالك صغير، فكان جرير بن عبد الله يخدمه، فيقال له: يا جرير، أنت سيد، وأنت أصلا هو سيد في قومه، وتخدم أنس بن مالك، لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت أن لا أصحب واحدا منه إلا خدمته. يعني شفت الأنصار كيف بذلوا حياتهم، فتحوا بيوتهم، بذلوا أموالهم، أرواحهم، مهجهم في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آليت أقسمت أن لا أصحب أنصاريا إلا صرت خادما له، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنصار قد فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي في حديث جرير بن عبد الله وخدمته لأنس: إكرام للأنصار، إكراما للأنصار، ودليل إكرام المحسن المنتسب إليه وإن كان أصغر سنا منه، وفيه تواضع جرير وفضيلته وإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحسانه لمن انتسب إلى من أحسن إليه صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة السادسة من علامات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرص على التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، وتحمل الأذى في سبيل سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البدر العيني وهو يشرح حديث البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال: المراد بهذا الحديث بذل النفس دونه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أكون أحب إليه، يعني تبذل نفسك دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بذل النفس دون سنته صلى الله عليه وسلم. وقد قال القسطلاني: وهذه من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نصر لدين الله تعالى بالقول وبالفعل، والذب عن الشريعة المقدسة، والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الجود والإيثار والحلم والصبر والتواضع، فمن جاهد نفسه في ذلك وجد حلاوة الإيمان، ومن وجدها استلذ بالطاعة وتحمل في دين الله المشقات، بل ربما يلتذ بكثير من المؤلمات. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان، أي من قدم محبة الله ورسوله ودافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه الله عز وجل حلاوة الإيمان. ولذلك كانوا حريصين على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يهمنا اليوم في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أبرهن عن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحب ليس ادعاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحب ليس كلام، وإنما الحب متابعة، الحب متابعة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يبرهنوا ويدلوا على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه، بالشوق إلى لقائه، باتباع سنته، بحب ما أحب وكراهية ما كره، بحب كل من اتصل إليه بسبب أو نسب. حتى أنه يروى عن عمر رضي الله عنه لما تزوج أم كلثوم، أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، وهي الأخت الشقيقة للحسن والحسين، بنت فاطمة وابنة علي، تزوجها عمر الخطاب. يعني هذا فيلم ومسرحية العداء اللي يخترع بعض الناس، مسرحية عداء ما بين عمر رضي الله عنه وفاطمة، وأنه ضربها على بطنها فأسقط جنينها، وأن عمر كان معادي لعلي بن أبي طالب، كله فيلم، هذا كلام فاضي، هذا ليس له أثر في صحته، لا تاريخا ولا حقيقة، وإنما هذا من الدسائس التي دخلت على أهل الإسلام وبدأت تشاع. مو صحيح الكلام، كله كلام فاضي. حقيقة أن علي رضي الله عنه عنده أولاد باسم أبي بكر وعمر، وإن شاء الله سأفرد خطبة في حب علي رضي الله عنه للصحابة الشيخين وحب الشيخين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام مو صحيح هذا، بل التاريخ يثبت أن عمر الخطاب تزوج أم كلثوم بنت فاطمة وأخت الحسن والحسين، أختهم الشقيقة، تزوجها عمر رضي الله عنه. شاهد أنه لما خطبها عمر وكانت صغيرة، عمر كبير، فلما خطبها قال عمر لعلي بن أبي طالب، قال والله يا أبا الحسن إنه ليس لي حاجة في النساء، أنا مو محتاج أتزوج، كبير الآن، لكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب أو سبب مقطوع إلا نسبي وسببي. يعني يوم القيامة تتقطع الشفاعات وتتقطع الأوصال إلا ما اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم بنسب أو سبب سيكرمهم الله، وقد اتصلت برسول الله بسبب، يعني سبب صاحبة، يعني أنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد أن يكون لي برسول الله نسب، فلذلك ناسبتك عشان أبي ألتصق وأقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطاه بنته وتزوجها وأنجب منها، وعلي رضي الله عنه كراما لعمر الخطاب أنجب أولاد وسمى عمر وسمى أبو بكر وغيرهم كثير. فالشاهد من هذا أن من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام أهل بيته وإكرام أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله عز وجل أن يقربنا إلى دينه وأن يفهمنا شريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليها. قل ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت خطبتنا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن علامات المحبة سبع علامات كما ذكرها أهل العلم. العلامة الأولى على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تحبه أكثر مما تحب نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين، وذكرنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والتعبير بالثلاثة الوالد والولد والناس أجمعين هو تعبير عن أنواع الحب، وهو حب التوقير والإجلال للوالد وحب الشفقة والعطف للأولاد، والناس أجمعين المشابه لي وهو على طريقتي ومثلي، فلا يكتمل إيمانك حتى يقدم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد والناس أجمعين. العلامة الثانية كما ذكرناها هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره وسنته صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامات الحب. العلامة الثالثة المداومة على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وشدة الشوق إليه، ومن هنا أهل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفون حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل يشتاقون إليه، ولا تقتصر المحبة على ذكر اللسان فقط بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما بتطبيق سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. رابعا من علامات حبه صلى الله عليه وسلم التأدب معه وتعظيمه وتوقيره عند ذكره صلى الله عليه وسلم والتزام سنته صلى الله عليه وسلم. خامسا من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم موافقته فيما أحب وفيما أكره، فما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم أحببناه، وما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم كرهناه، فهذا من علامات حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على التمسك بهديه وتحمل الأذى في سبيل سنته صلى الله عليه وسلم، وهي العلامة السادسة. ثم بعد ذلك ختمنا بالعلامة السابعة الأخيرة وهي النصح لأمته صلى الله عليه وسلم، فهي من علامات حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي عياض رحمه الله. ومن علامة حبه شفقتك على أمته صلى الله عليه وسلم ونصحك لهم وسعيك في مصالحهم ورفع المضار عنهم، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النووي في شرح حديث الدين النصيحة: وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، طاعته فيما أمر ونهى، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته، ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعليمها وتعلمها وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها أي العلماء لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه في ذلك. هذا من علامات حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم احتفال في يوم واحد، خاصة ما يعمل الغلاة. يعني الحمد لله هذه الظاهرة بدأت تتلاشى الآن، غير موجودة، وإنما كان سابقا على أيام البكري وغيره كانوا يحتفلون في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشعال الشموع والأضواء، واختلاط الرجال بالنساء، والضرب بالدفوف، والله حي، وكلمات لا يعرف معناها، وهز الرؤوس والأوساط. وهذه الحمد لله بدأت تتلاشى، وهي من البدع التي أحدثت في دين الله عز وجل، لم يفعلها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين لهم ولا من جاء بعدهم. كما قال شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال إنما يحدثه، طبعا يقصد هؤلاء الناس، إنما يحدثه بعض الناس في المولد النبوي إما مضاهاة في ميلاد عيسى عند النصارى، يعني يسوون كما يسوون النصارى لعيسى ابن مريم، وإما محبة للنبي، يعني فعلوه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، فإن الله لا يثيبهم على ذلك، يعني ما الله ما يأجرهم، هذا ما الله أمر به، لا سواه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سواه أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا في الدولة العباسية، ولا الأموية، ولا إلى جاء في العصور المتأخرة ودعمه الاستعمار لأنه مخالف لشريعة. هذا نتكلم. أما تذكير الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم كحال خطبتنا، فهذا من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي كما ذكرت لكم الضرب والدفوف والاختلاط، فهذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان سلف الأمة أحق به، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأشد تعظيما منا له، وهم على الخير حريصون، وإنما كمال محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم في المتابعة والطاعة واتباع الأمر وإحياء السنة باطنا وظاهرا، ونشر ما بعث به صلى الله عليه وسلم، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وأكثر هؤلاء الذين يحرصوا على أن يكون المولد عبارة عن رقص ودفوف وغيرهم، تجدهم حراسا على أمثال هذه البدع، تجدهم فاترين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يؤمر بالنشاط، يعني فاترين في تطبيق السنن، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ ما فيه، أو يقرأ فيه ولا يعني يقول هذولي مثل اللي عنده مصحف يزخرفه وزينه وجلده ويطبع عليه كلمات لكن ما يقرأ اللي داخله، أو كمن يزخرف المساجد ولا يصلي بها. طيب حريصين على سنة، طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليش احنا نهتم بالظاهر ونترك الباطن؟ ولذلك أعود مرة أخرى فأقول أن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكره والصلاة عليه واتباع سنته وإحياء شريعته صلى الله عليه وسلم، وحب أصحابه وحب آل بيته، والسكوت عما شجر بين أصحابه، عدم تنقصهم، عدم تندرهم، إحياء سنته، تعلم سنته صلى الله عليه وسلم، كل هذه من علامات حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يمنحنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يقربنا منه منزلة صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا مع المؤمنين الصادقين يوم نلقاه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، جعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في القدس وفي الشام وفي فلسطين وفي كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، اجمع كلمتهم على الحق والدين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اجعل اجتماعنا يا رب اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.